الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الإنسان مذ ولد وهو سائر إلى الله عز وجل، والطريق إلى الله عز وجل سبيل مسلوكة قد سلكها قبلك الأنبياء والرسل والصالحون والصديقون والشهداء، سلكها أهل الصلاح وسلكها أهل الفضل. والإنسان في طريق سيره إلى الله عز وجل ربما تعوق سيره المعوقات وتقف دونه المحبطات، لذلك فإنه يحتاج دائما وأبدا إلى مثبتات تثبت قدمه على الطريق وعلى طريق سيره إلى الله عز وجل. وإن من أعظم المثبتات التي تثبت قدم العبد على طريق ربه جل وعلا وتسليه عن كل مصاب أن ينظر في سير الصالحين من قبله ليتأسى بهم ويسير على نهجهم ويقتفي دربهم وآثارهم. قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقال أبو حنيفة رحمه الله: الحكايات عن العلماء ومحاسنهم أحب إلي من كثير من الفقه لأنها آداب القوم. يقول الحكايات يعني السير، يعني سير العلماء والحديث عن محاسن العلماء، أحب إلي من كثير من الفقه، يعني أحب إلي من تعلم كثير من الفقه. لماذا؟ لأنها آداب القوم، يعني لأن سير العلماء هي التطبيق العملي للدين على أرض الواقع. لذلك فالقراءة في سيرهم إنما أنت تقرأ في نموذج تطبيقي لهذا الدين على أرض الواقع. لذا فموعدنا الليلة مع أحد أعلام الإسلام وأحد القلائل الذين جادت بهم الأيام، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كان مع سعة علمه وتبحره في فنون كثيرة ذا نفس متسامحة محبة للخير صابرة على الأذى. لذلك فإننا نقرأ الليلة في سيرته علنا أن نستفيد بذلك في حياتنا وفي سلوكنا وفي واقعنا، لنتعلم كيف كان القوم وكيف ينبغي أن نكون. موعدنا الليلة مع هذا الجبل الأشم، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال عنه تلميذه المزي، حافظ المزي صاحب تهذيب الكمال، وهذا كان أحد كبار أئمة الحديث وأئمة الرجال وعلمائهم. قال عن شيخ الإسلام رحمه الله: قال: ما رأيت مثله، يعني لم أرى في حياتي أحدا في قامتي ولا في علمي ولا في فضل شيخ الإسلام. قال: ولا رأى هو مثل نفسه، يعني هو الآخر لم يعاصر أحدا ولم يرى أحدا في علمه وفي سلوكه وفي فضله وفي ما حصل من علوم كثيرة. قال: وما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله وسنة رسوله ولا أتبع لهما من، يعني لم أرى مطلقا في حياتي أحدا أعلم بالكتاب والسنة، أعلم بعلوم الكتاب وبعلوم السنة، ولا أتبع يعني أكثر اتباعا للكتاب والسنة من شيخ الإسلام. يعني مع سعة علمي فإنه كان عاملا بما يعلم، إن انفصال العلم عن العمل يكون حجة على المرء يوم القيامة. العلم المجرد عن العمل إنما يأتي حجة يوم القيامة على صاحبه. لذلك بوب الإمام البخاري في صحيحه باب العلم قبل القول والإيه؟ والعمل. يعني العلم دي مرحلة ثم يتبعها مرحلة أخرى قبل القول والإيه؟ والعمل. إذا لا انفصام بين العلم والإيه؟ والعمل. فكان شيخ الإسلام كما يقول عنه تلميذه المزي قد جمع بين سعة العلم وبين وفرة العمل. اسمه ونسبه هو أحمد تقي الدين. طبعا تقي الدين ده يا جماعة لقب. تقي الدين ده ايه؟ لقب. وكان شائعا في عهد أو في عصر المماليك هذه الألقاب، شمس الدين، تقي الدين، ركن الدين، هذه الأشياء الألقاب كانت شائعة في ذلك الايه؟ في ذلك العصر. هو أحمد تقي الدين أبو العباس. أبو العباس دي ايه؟ اسمه؟ لا دي كنية. دي ايه؟ الكنية ما سبقت بأب أو ايه؟ أو أم. واللقب ما أشعر بمدح أو ايه؟ أو ذم. والاسم ما أطلق عليك عند الايه؟ عند الولادة، سموك أحمد، محمد، إلى آخره. هو أحمد تقي الدين أبو العباس ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله ابن أبي القاسم القدر ابن محمد ابن القدر ابن علي ابن عبد الله ابن تيمية الحراني. والحراني كما سوف نذكر نسبة إلى إيه؟ إلى حران. قال مترجموه، يعني إيه مترجموه؟ يعني الذين إيه؟ كتبوا سيرته. الذين كتبوا إيه؟ سيرته. قال مترجموه أقوالا في سبب تلقيب العائلة بآل تيمية أو تيمية، منها ما نقله ابن عبد الهادي. طبعا يا جماعة ابن عبد الهادي أحد كبار أهل العلم وكان من تلاميذ شيخ الإسلام وصنف كتابا في سيرة شيخ الإسلام. قال ابن عبد الهادي رحمه الله إن جده محمدا جد من جد من تيمية كانت أمه تسمى تيمية وكانت واعظة فنسب إليه. يبقى القول الأول أنه نسب إليه إلى جدته اللي هي مين؟ تيمية. وكانت امرأة عابدة صالحة عالمة فنسب إيه؟ إليها. طبعا يا جماعة النسبة إلى النساء ربما نسب بعض أهل العلم وأهل الفضل إلى أمهاتهم. زي مين؟ زي ابن الحنفية. مين ابن الحنفية؟ محمد ابن مين؟ ابن علي ابن أبي طالب. طبعا نسب إلى أمه تمييزا لأبناء علي من فاطمة ومن إيه؟ ومن غيره. فمحمد هذا لم يكن ابنا لعلي من فاطمة عليه السلام، وإنما كان إيه؟ كان ابنا له من امرأة تزوجها من إيه؟ من بني إيه؟ حنيفة، فنسب إلى أمه. وكابن علي وغير ذلك ممن نسبوا إلى أمهاتهم أو إلى جداتهم كحال شيخ الإسلام على هذه الرواية. وقيل في سبب تسميته إن جده محمدا ابن الخضر حج على درب تيماء. تيماء هذه مدينة في المملكة العربية السعودية تبعد عن مدينة تبوك بقرابة 64 و200 كيلو متر، يعني تبع محافظة إيه؟ تبوك. قيل إن جده حج إيه؟ على درب، يعني على طريق يعني تيماء، فرأى هناك طفلة، فلما رجع وجد امرأته قد ولدت بنتا له، فقال يا تيمية يا تيمية، فلقب إيه؟ بذلك. وقيل إيه؟ غير ذلك. وهذا الأمر لا ينبني عليه كثير إيه؟ عمل. طيب حياة شيخ الإسلام ونشأته، كيف نشأ شيخ الإسلام وكيف كانت حياته؟ شيخ الإسلام ولد بمدينة حران، وهي مدينة كانت الآن تابعة لتركيا، الآن تابعة لتركيا. وحران هذه عدة مدن تسمى بحران موجودة في سوريا، وأحدها موجود فين؟ في تركيا الآن، يعني هي إحدى مدن العراق وهي الآن في تركيا. وكانت آنذاك مهد العلم والعلماء، كانت بلدا عامرة بالعلم وبأهل الصلاح وأهل الفضل. ولد في يوم الاثنين الموافق اليوم العاشر من شهر ربيع الأول من سنة 61 و600 للهجرة النبوية. هاجر مع أبيه وعمره 7 سنوات. هاجر جماعة شهر سنة 800 مع أبيه وعمره قد إيه؟ 7 سنوات إلى مدينة دمشق بعد أن أغار التتار على حران. طبعا يا جماعة عصر ابن تيمية هو عصر غزو التتار لبلاد المسلمين كما سوف نذكر بعد، ولكن نشير حتى نعلم كيف كان حال التتار هؤلاء الذين فرت من أمامهم أسرة ابن تيمية من حران إلى دمشق، وكيف أن التتار قاربوا المسلمين في ذلك الوقت. نذكر مقولة لابن الأثير وهو أحد المؤرخين الذين عاصروا هجوم التتار على بلاد العالم الإسلامي، ومكث سنوات طوال لا يكتب، مع أنه من المؤرخين الكبار، عن هذه الحادثة. قال ابن الأثير باكيا ومتألما على ما آلت إليه حال المسلمين في عهد التتار، وتأمل هذه الكلمات التي تفيض تمزقا وألما على حال المسلمين. قال: لقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة، يعني فتح التتار وهجوم التتار على بغداد وسقوط حاضرة الخلافة الإسلامية بغداد، استعظاما لها كارها لذكرها، فأنا أقدم إليه رجلا وأؤخر أخرى، فمن ذا الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين، الفظائع التي فعلها التتار بين المسلمين، ومن ذا الذي يهون عليه ذكر ذلك، فيا ليت أمي لم تلدني، ويا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، إلا أنه حثني جماعة من الأصدقاء على تسطيرها وأنا متوقف، ثم رأيت أن ترك ذلك لا يجدي نفعا، ثم شرع في سردي ما فعله التتار، فقال: هذا الفصل يتضمن ذكر الحادثة العظمى والمصيبة الكبرى التي عقمت الأيام والليالي عن مثلها، عمت الخلائق وخصت المسلمين، فلو قال قائل إن العالم منذ خلق الله عز وجل آدم إلى الآن لم يبتلوا بمثلها لكان صادقا. يعني العالم يا جماعة من أكثر المصائب التي أصابت العالم كله هو إيه؟ خروج تلك القبائل التترية الهمجية المتوحشة من بلادها في شمال الصين، ففعلت الأفاعيل ولا سيما ببلاد المسلمين. لذلك كانت هذه الحادثة أحد أعظم أو إحدى أعظم الحوادث في تاريخ المسلمين قاطبة، وقيل إنهم قتلوا في بغداد وحدها قرابة 1000 مسلم، يعني قرابة 1,000,000، حتى احمرت نهر مياه نهر الفرات من كثرة الدماء، ثم اسودت من كثرة الحبر والكتب التي ألقيت فيها، فضاعت نفائس المخطوطات من جراء أفعال هؤلاء التتار عليهم من الله ما يستحقون، وفعلوا الأفاعيل ببلاد المسلمين، وكانت أخبارهم إذا وصلت إلى بلد فر أهلها من أمامهم من شدة وحشيتهم وقسوتهم وعنفهم. وكان من الأسر التي فرت من وجههم هي أسرة شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث فرت من حران إلى دمشق فرارا من هؤلاء المتوحشين، ولكن سنعلم بعد ذلك أنهم سوف يدخلوا إلى دمشق وغيرها من بلاد المسلمين، فنسأل الله العافية. فتجشمت أسرة شيخ الإسلام الصعاب وهو معهم، فكانوا يسيرون ليلا خوفا من العدو، يعني لا يكتفي بسير بالنهار فقط، وإنما يسير ليلا ربما ليختبئ، فإنه إذا سار نهارا يظهر، أو يسير الليل والنهار خوفا من هذا العدو الغاشم، ويحملون معهم متاعهم الثمين. ما المتاع الثمين الذي كانت تحمله أسرة شيخ الإسلام؟ إنها الكتب، كتب العلم، هذا هو المتاع الثمين الذي فروا به، ولم يظنوا أن يتركوه وراءهم فيستولي عليه هؤلاء التتار فيحرقونه أو يتلفونه. وكان العدو يلحقهم لولا، وكاد العدو أن يلحق أسرة شيخ الإسلام تيمية لولا أن الله عز وجل تفضل عليهم بالنجاة منه. طيب، صفة شيخ الإسلام ابن تيمية، أولا صفاته الخلقية يعني الجسدية، يعني ليه الجسدية؟ قال: ذكروا في صفته الخلقية أنه كان أبيض أعين، يعني أبيض البشرة، أعين يعني واسع العينين، ولا شك أن سعة العينين فيها نوع من من الجمال، أسود الرأس واللحية، قليل الشيب، شعره إلى شحمة أذنيه. تعلمون شحمة الأذن؟ هي تلك اللحمة قطعة اللحم المتدنية أو المتدلية من من الأذن، هذه شحمة في الأذن. وكان من عادة العرب أن تطيل أشعارها حتى يبلغ الشعر إلى شحمة الأذن أو يجاوز ذلك فينزل على الأكتاف. وكان هذا من عادة من عادة العرب ولم يكن أمرا مستهجنا عندهم. فكان أبيض أعين أسود الرأس واللحية قليل الشيب شعره إلى شحمة أذنيه وكأن عينيه لسان ناطق، يعني في نظرته تشعر بالرجولة والقوة والشجاعة. يعني يا جماعة إن العين كانت تتكلم، يعني بعض الناس ربما لا تستطيع أن تنظر إلى عينيه من شدة هيبته، وكأن عينيه لسانان يتكلمان. يعني بعض الناس كده ينظر لك نظرة فكأنه قد تكلم بهذه بهذه النظرة. وكان جهوري الصوت، يعني على الصوت بطبعه، يعني من طبيعته أن صوته عالي فصيحا سريع القراءة. طبعا هو كان سريع القراءة والكتابة كمان، يعني خط شيخ الإسلام ابن تيمية كان عسرا جدا أن تقرأ الكتب التي كتبت بخط شيخ الإسلام، على العكس مثلا من الإمام الذهبي وكان معاصرا لشيخ الإسلام، كان خطه رحمه الله غاية في الحسن. إنما شيخ الإسلام كان سريع الكتابة والحروف كلها شبه بعضها كده، فتجد صعوبة كبيرة جدا في قراءة خط شيخ الإسلام. طبعا كان يا جماعة ألف الكثير جدا من من المجلدات ومن الكتب في سجنه وفي خارج سجنه، لذلك كان سريعا في كتابته وكان خطه صعبا في القراءة إلا لمن كان متمرسا في ذلك كتلاميذه رحمه الله. قال سريع القراءة تعتريه حدة، تعتريه حدة أي شدة، يعني بعض الشخصيات جماعة في طبعها نوع من من الشدة، نوع من من الشدة. ومن ذلك ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. لكن من كان في طبعه هذه الشدة هل يستسلم ويقول إني بطبعي أغضب أو شديد بطبعي أو أتكلم بكذا وكذا ولا أستطيع أن أمتنع عن ذلك؟ لا طبعا ليس كذلك. فمن كان في طبعه هذه الحدة وهذه الشدة فينبغي أن أن يروضها، أن يروضها. ونذكر سريعا في هذا الموضوع، موضوع ترويض النفس، حديثا أو حديثا أو أثرا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وما حدث له من موقف ربما إن تعرض له بعضنا لاحتد في هذا الموقف وانتصر لنفسه. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عنهما هما مين؟ عبد الله بن عباس، يعني عن مين؟ عن عبد الله وعن أبي العباس اللي هو العباس بن بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حصن ابن حذيفة ابن بدر فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس. عيينة هذا كان رجلا يعني جافي الطبع، فقدم ونزل في المدينة على ابن أخيه الحر بن قيس. والحر بن قيس هذا كان من أصحاب مجلس عمر، وعمر كان يقرب من أهل الفضل وأهل العلم وإن كانوا من حديث الأسنان. يعني يا جماعة مجلس عمر كان عمرا بأهل العلم وأهل الفضل وإن كانوا صغارا في السن، لذلك كان من أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه من أشهرهم عبد الله بن عباس. وعبد الله بن عباس كان من صغار الصحابة، حتى إن كبار مشياق البدر وكبار الصحابة يعني كأنهم وجدوا في أنفسهم أن يجلسوا في مجلس عمر ومعهم من عبد الله بن عباس، ولهم أبناء في مثل سن من عبد الله بن عباس. لكن عمر طبعا فيه قصة في هذا الشأن طبعا لا نطيل بذكرها، أراد أن يريهم ما عند عبد الله بن عباس من العلم، وفعلا ظهر لهم فضل عبد الله بن عباس وكيف أنه أهل لمجلس عمر. فكان من أصحاب مجلس عمر من الحر بن ابن قيس. عمه اللي هو عيينة بن حصن أراد أن أن يدخل على مين؟ على عمر بن الخطاب. طب هيدخل كده؟ لا طبعا مش فاضل عملي، عشان يجلس في مجلس عمر لازم يكون أهل العلم والفضل، أو أن يكون في صاحب أو أن يكون صاحب حاجة، مش كده؟ فالمهم استأذن أو طلب من ابن أخيه الحر أن يستأذن له على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاستأذن له فدخل على عمر، فدخل عليه على عمر، دخل عيينة فقال يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل وما تحكم بيننا بالعدل. دخل عقد الدنيا خالص، يعني دخل على عمر في مجلسه بين أصحابه فطعن عمر في أخص خصائصه. إنك إذا ذكر أمامك عمر بن الخطاب رضي الله عنه تذكر إيه؟ العدل. يعني هنا قرينان كده، عمر يبقى إيه؟ العدل. يعني كأن في اقتران كده بين عمر وهذه الإيه؟ وهذه الصفة. فدخل علي هذا الرجل علينا وقال إيه؟ يا ابن الخطاب، أو إيه يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل، يعني لا تعطينا الشيء الثمين، ها؟ تدينا إيه؟ أي كلام كده، الفتات يعني، تدينا الإيه؟ الفتات، والله ما تعطينا الجزل، ولا تحكم بيننا بالعدل. ده بيقول لمين؟ أمير المؤمنين في مجلسه وسط أصحابه، وكذب عليه ولا شك في ذلك، بل وطعنه في أخص خصائصه وهي الإيه؟ وهي العدل. فهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقع به. من الذي تكلم؟ من اللي جاب عينه؟ ابن أخوه الحر بن إيه؟ ابن قيس. فقال يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين، اللي هو مين؟ عم. وإن هذا من إيه؟ من الجاهلين، لأنه استغل أن ابن أخيه استأذن له على الخليفة كي يقول له هذا الإيه الكلام، ولو علم الحر هذا ما أدخله عليه على عمر. قال: فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله. كان وقافا عند كتاب الله. إذن الإنسان يا جماعة يقول لك أصل الطبع حد، عمر مثلا كان شديد بضبع لكن كان إيه؟ وقافا عند كتاب الله. كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كانت تعتريه حدة، أي شدة، ولكنه كان يقهرها بالإيه؟ بالحلم. كلمة يقهرها تحمل إيه يا جماعة؟ بنوع من المعاناة، إنه بيبذل إيه؟ بيبذل مجهود كبير جدا عشان إيه؟ يقهر هذه الإيه؟ هذه الحدة، لا يطرق نفسه لإيه؟ لغضب، وإنما يقهر هذه الإيه؟ يعني إيه؟ غضب عنها، لابد أن إيه؟ أن تقهر. قال: ولكنه كان يقهرها بالحلم، رحمه الله وغفر له. ثانيا، طب ما أولا كانت إيه؟ صفاته الإيه؟ الخلقية أو الجسدية. ثانيا، صفاته الإيه؟ الخلقية. الإيه؟ الخلقية. ماشي؟ رقم واحد، عبادته. قال الإمام الذهبي رحمه الله، طبعا يا جماعة الذهبي كان معاصرا لشيخ الإسلام، في صفاته الخلقية: كان محافظا على الصلاة والصيام، معظما لشعائر الله ظاهرا وباطنا. يذكر طرفا من عبادة شيخ الإسلام، كان يا جماعة محافظا عليه على الصلاة والإيه؟ والصيام. أنهي صلاة؟ الجماعة دي أي حد يصليها؟ ها؟ بقول لك يا جماعة كان محافظا على الصلاة، يعني النوافل، مش الفرائض دي هي أصلا مفروغ منها، ده شيء إيه؟ هذا شيء مفروغ منه، وصلاة الجماعة هذه شيء إيه؟ مفروغ منه عند السلف. يعني بعض السلف، سعيد بن المسيب ما تخلف عن صلاة الجماعة 40 سنة. 40 إيه؟ راح عليه الأمة ولا جه متأخر؟ لا ده كان المؤذن يؤذن وهو فين؟ وهو في المسجد. فما كان محافظا على الصلاة، يعني إيه؟ يعني النوافل، يعني مكثرة من الإيه؟ مش صلاة الجماعة وصلاة الفريضة وظهر العصر. هو في أصلا حد بيجادل في كده؟ إن المسلم يحافظ على الفرائض وفي المسجد؟ يبقى كان إيه؟ محافظا على الصلاة والإيه؟ والصيام، برضه صيام الإيه؟ النافلة، وإلا في الفرض شيء مفروغ إيه؟ منه. معظما لشعائر الله ظاهرا وباطنا، لا يؤتى على سوء، اي لا يذكر فيه شيء مما يقدح به، يعني ما حدش مسك عليه خطا او حاجه تطعن فيه، رحم الله رحمه واسعه. قال: سبحان الله، ادعى عليه اناس واتهموا، يعني مع هذه الصفات وهذه العبادات ومع ذلك فقد ادعى عليه اناس زورا وبهتانا ما ليس ايه فيه واتهموه في دينه وفي خلقه حتى فسقوه وكفروا. ويقول عنه ابن عبد الهادي: والأحوال التي عاش فيها شيخ الإسلام ابن تيمية تشهد بأنه كان متحليا باليقين والمشاهدة التي بعثت فيه صفة الافتقار والاضطرار والعبودية والإناب. كان متحليا بالإيه يا جماعة؟ بالإيه؟ باليقين. بالإيه يا جماعة؟ باليقين والمشاهدة. أن تقول إيه يا جماعة؟ أشهد أن لا إله إلا الله، يعني أعتقد ذلك اعتقادا إيه جازما، وأوقن بذلك يقينا إيه جازما. وهذا اليقين بعث فيه صفة إيه يا جماعة؟ صفة إيه؟ الافتقار. الافتقار لمين؟ لله عز وجل. كلما ازددت يقينا في ربك كلما علمت أنك فقير محتاج إلى الله عز وجل. والاضطرار أي إلى الله عز وجل، والعبودية أي لله عز وجل، والإنابة يعني الرجوع والتوبة لله عز وجل. وقد رؤي أنه إذا أشكلت عليه مسألة، طبعا يا جماعة ابن تيمية رحمه الله كان حاد الذكاء، كان حاد الايه؟ الذكاء، يعني إذا تكلم في فن من الفنون فاق أهله فيه. لو تكلم في علم يفوق أهل هذا العلم فين؟ فيه كما سوف نذكر إن شاء الله. حتى العلوم العقلية الفلسفة والمنطق والحاجات دي لو تكلم فيها يتكلم أحسن من ايه؟ من ايه؟ من أهلها. بل الديانات الأخرى يعلم فيها أكثر من ايه؟ من أهلها. الملل أو النحل الأخرى والفرق الأخرى كالجهمية والمعتزلة وما إلى ذلك يعلم عنها أكثر من ايه؟ من أصحابه، لشدة تبحره وسعة علومه. ومع ذلك كان إذا أشكلت عليه مسألة أو وقفت إليه مسألة فلم يفهم هذه المسألة ماذا يفعل؟ كان يلتجئ إلى الله عز وجل ويذهب إلى جامع في مكان موحش، يعني خارج البلد إلى بعيد، يعني بعيد عن الناس والزحمة، ووضع جبهته على التراب وردد قوله: يا معلم إبراهيم علمني. يتذلل الله عز وجل كما هدى الله عز وجل إبراهيم إليه، فيلجأ هو أيضا ويضع جبهته على التراب ساجا لله عز وجل أن يعلمه وأن يهديه إلى هذه المسألة كما هدى من كما هدى إبراهيم عليه السلام. ويقول الذهبي: لم أرى مثله في ابتهاله واستغاثته وكثرة توجهه. ابتهاله الله عز وجل، الاستغاثة بالله عز وجل، وكثرة التوجه إلى الله عز وجل. ويقول ابن تيمية عن نفسه: إنه لا يقف خاطري في المسألة أو الشيء أو الحالة التي تشكل علي، يعني مش عارف أفهم حاجة، يذاكر العلم مثلا فتقف أمامه مسألة لا يستطيع أن يفهمها وأن يعي عنها كل شيء. طبعا يا جماعة احنا ربما نكتفي بالفهم الظاهر للأشياء، يعني ناخد أي معنى وخلاص، أي معنى، مثلا الكلمة مثلا لها 15-16 معنى، أنا لو عرفت لها معنى واحد رضا أحسن من غيرنا، مش كده؟ يعني مثلا كلمة العين مثلا لها معاني تربو على 16 معنى، الأسد له مئات الأسماء في اللغة العربية، السيف له مئات الأسماء، ها؟ أنا لو عرفت السيف والمهند ومش عارف إيه بقى كده تمام، ده أنا كده إيه راجل محترم أوي، وعارف إيه كما لم يعرف غيره، لكن العلماء قديما كانوا يتبحرون في العلم، يعني يريد أن يغوص على المعاني وأن يعرف كل شيء ولا يكتفي بالمعاني الإيه القليلة أو المعاني الظاهرة إيه الظاهرة فقط. لذلك كما سوف نعلم بعد ذلك ندم شيخ الإسلام ابن تيمية في نهاية حياته، ندم على إيه؟ لما سجنوه ومنع عنه الأقلام والأوراق ومنع عنه كل حاجة وحبسوه في الظلام، طب هيعمل إيه؟ يسكت؟ أقبل على إيه؟ كتاب الله عز وجل، ففتح المصحف ولا فتحوش؟ ما الدنيا ظلمة مفيش حاجة، لكن كان حافظ، كان ايه؟ كان حافظا، فأقبل على كتاب الله عز وجل متدبرا ومتفهما، فقال مقالته المشهورة: فيا ليتني لم أضيع أوقاتي في غير معاني القرآن. هو ابن تيمية يا جماعة كان بيضيع وقته؟ أبدا، ده نظر حياته للرد على أهل البدع وللتصنيف في العلم ولإقامة هذا الدين، وفعل ما لم يفعله غيره، ما كانش مضيع وقت، بل لم يتزوج، يعني ربما من كثرة انشغاله بالعلم وبالدين نسي الايه الزواج. طبعا هذا ليس سنة يعني لن نقلده في ذلك، لكن دليل على شدة ايه شدة انشغالي بهذا الدين. وهذا كان شأن بعض العلماء زي مثلا النووي مثلا، لم يؤثر أنه يتزوج من شدة انشغاله بالتصنيف والتأليف والعلم والفقه، نسي هذا الأمر في غمرة انشغالات. يبقى هذا هو شيخ الإسلام رحمه الله يقول إنه لا يقف خاطري في المسألة أو الشيء أو الحالة التي تشكل علي فأستغفر الله تعالى 1000 مرة أو أكثر أو أقل حتى ينشرح الصدر وينجلي إشكال ما أشكي. يعني مسألة صعبة يستغفر ربنا كم؟ 1000، لسه يزود، وصل 800 حلت ماشي، 1200 ماشي، لغاية ما المسألة إيه؟ تحل. طريقة يا جماعة العلم، لأنك ما حرمت هذا العلم إلا بإيه؟ إلا بذنبك. ما منعت هذا العلم إلا بذنب قد إيه؟ فعلته. فإذا أشكل عليك شيء فاستغفر الله عز وجل وسله أن يفتح إيه عليك وأن يعلمك كما علم إبراهيم عليه السلام. قال ولا يحول دون ذلك الحالة، ولا يحول دون هذه الحالة نوع من الجلوة والمجالسة وصخب الأسواق. طبعا يا جماعة ربما جلس السلف وسط الناس بأجسادهم وقلوبهم في مكان إيه؟ في مكان آخر. يعني بقول لك الحاجة ممكن تحصل كده إيه؟ في الزحمة، بس هو منفصل بقلبه وبذهنه وبفكره عمن إيه؟ عمن حوله، ومقبل على الله عز وجل. لذلك بعض السلف كانت ربما سالت دمعته بين الناس، يعني قاعد في مجلس وإيه؟ وكسيل إيه دموع، طبعا مش مركز معاهم، وإنما إيه؟ هو مع الله عز وجل يتفكر في نعم الله عليه، في ذنوبه، في كذا في كذا، فتسيل ايه دموع. ثم لا يريد ان يرى الناس انه ايه يبكي من خشية الله عز وجل، ها، فيدخل عمله الرياء، فكان يأخذ المنديل ويمسح ايه عينيه وانفه ويقول ايه ما اشد الزكام، يعني الزكام ده ايه عندي برد، الدنيا شكلها ايه، ها، قافله خالص، ما اشد الايه الزكام. طبعا يا جماعه ده كلام من المعاريض، هو ما قالش انا مزكوم، هو ما قالش انا ايه، بيقول الزكام شديد، الزكام صعب جدا للإنسان، يعني برضه ما بيكذبش برضه يعني، لكن لا يريد أن يرى الناس أنه يبكي من خشية الله عز وجل. قال وأكون إذ ذاك في السوق أو المسجد أو الدروب، الدروب يعني الطرق أو المدرسة. طبعا يا جماعة المدارس قديما كانت بتنشأ على هيئة المساجد، على هيئة الإيه؟ المساجد، يعني المدرسة زي المسجد، يعني مثلا في مصر مثلا في القاهرة تجد مدرسة السلطان حسن، وهذه من أكبر المدارس الأثرية القديمة. المدرسة عبارة عن مآذن زي المسجد تماما متماعين، وكان يا جماعة المسجد قديما بيصنع بنظام أروقة، نظام أروقة، يعني مثلا كان عندك مربع كده، ها، وكل مربع طالع منه حتة مربع صغيرة كده، خلاص ده اسمه رواق، اسمه رواق، ماشي. وغالبا المساجد الكبيره كاربع رواق، كل رواق من دول في مذهب من المذاهب، بيقعد اهل العلم يدرسوا المذهب هذا المذهب فيه، ولو كانت البلد على مذهب معين مثلا زي الحنفيه يبقى يقعدوا في رواق القبله، الرواق اللي فين؟ اللي فيه القبله. المذاهب الثانيه بقى بخيط الرواق حسب المذهب الشائع فين؟ في البلد. فالمدارس قديما كانت بتنشا على هيئه في المساجد، وكانت بتقام بعض الغرف للطلبه في أعلى هذه الأروقة كي يبيتوا وتجرى عليهم النفقات وينفق عليهم حتى يتفرغوا لطلب الايه؟ لطلب العلم. شيخ الإسلام كان ربما درس في هذه المدارس أو في المساجد أو في غيرها، فكان يجلس بين الناس وهو مقبل على الله عز وجل، ولا يمنعه صخب المجلس أو زحمة الناس من أن ينصرف عن ربه وعن التعبد له. قال وكان له ذوق خاص في العبادة والمناجاة والخلوة، قيل عنه كان في ليلة منفردا عن الناس كلهم خاليا بربه عز وجل، ضارعا إليه، مواظبا على تلاوة القرآن العظيم، مكررا لأنواع التعبدات الليلية والنهارية. طبعا يا جماعة في عبادات بالليل وعبادات بالليل بالنهار. العبادات الليلية زي ايه؟ قيام الليل. والنهارية زي ايه؟ صيام وغير ذلك من التعبدات. في تعبدات خاصة بالليل وتعبدات خاصة بالنهار، وفي تعبدات ايه؟ اشتركة من الاثنين. قال: وكان إذا دخل في الصلاة ترتعد فرائصه وأعضاءه حتى يميل يمنة ويسرى. طبعا مش معنى كده بيذكر الصوفية، مش معنى كده إيه بيذكر الصوفية ويميل، لا ده كان إيه الإنسان يا جماعة ربما يرتعد من الخوف الله عز وجل فيهتز إيه جسده من كثرة خوفه من ربه عز وجل. قال: وكان إذا صلى الفجر يجلس في مكانه حتى يتعالى النهار جدا، يقول هذه غدوتي. بيقعد يعمل ايه؟ يذكر الله عز وجل، يقول هذه يا جماعه غدوتي، دي الفطار بتاعه، ده الفطار ايه؟ بتاعه بيقوي جسده على ايه؟ على ان يقضي يومه بعد ذلك. قال: لو لم اتغدى هذه الغدوه سقطت ايه؟ قواي. يعني الدافع على بقائي وتحملي للمشاق طوال النهار هي هذه الايه؟ الغدوه. اتغدى ايه؟ في الصباح، أي أذكر الله عز وجل هذه الساعات المباركات الطيبة حتى أتقوى على بقية النهار. فكانوا يتقوون بالذكر وليس بالطعام، ليس بالطعام. ويقول عنه الذهبي: له أوراد وأذكار يدمنها بكيفية وجمعية. تأمل لفظ يا جماعة إيه؟ يدمن ومدمن إيه؟ مدمن ذكر الله عز وجل، يعني مش مرة أو عشر، لا لا، ده عنده إدمان لإيه؟ للذكر، يحافظ عليه لا يستطيع تركه، كما أن الإنسان المدمن لا يستطيع أن يترك الشيء الذي أدمنه. فكذلك أهل الفضل يدمنون الذكر ويدمنون تلاوة القرآن حتى إنهم إن لم يفعلوا ذلك خارت قواهم وضعفوا عن الإيه؟ عن ممارسة الحياة اليومية. ثم ننتقل إلى زهده وتواضعه رحمه الله. قال: ومع عبادته ومكانته العلمية كان متواضعا هاضما لنفسه. طبعا يا جماعة العلم، العلم إذا أورث الكبر فاعلم أنه لغير الله. أما العلم إذا أورث التواضع فإن هذا يدل على أنه لله عز وجل. لذلك كما قيل: العلم يا جماعة ثلاثة أشبار، فإذا ما أخذت الشبر الأول ربما شعرت من إيه؟ من الكبر كده، أنا بقيت عارف حاجة، بقيت عارف إيه؟ حاجة. وإذا ما أخذت الشبر الثاني تواضعت، وإذا ما أخذت الشبر الثالث علمت أنك لا تعلم شيئا. بتطلع بقى من الثالث فوق خالص تعرف أنك مش عارف إيه؟ الإنسان يا جماعة كلما ازداد علما يجد إن في آلاف المسائل مش عارفها، يخش فيها يجد ان في مسائل تانية آلاف المسائل لا يعلمها، يخش في المسائل التانية يجد ان في غيرها ايه لا يعلم، فيزداد يقينا بايه؟ بجهل. انما اول ما يتعلم كلمتين كده بيتنطط شويه، يقول لك انا ما شاء الله انت بعرف اصلي ان شاء الله، ها وانت كده بعرف اتوضا، فيشعر ان هو بقى حاجه يعني. يخش بقى في العلم يلاقي ان عمليه كبيره، العمليه ايه؟ واسع. يخش جامد في العلم لان عمليه اوسع واوسع واكبر من ايه؟ من ان يحيط عمره بان يتعلم شيئا يذكر من الايه؟ من العلم، او ان يحيط بشيء من العلم يذكر. فلذلك كان رحمه الله مع عبادته متواضعا هاضما لنفسه منكرا لذاته. يقول ابن القيم، ابن القيم يا جماعه من انجب واشهر تلاميذ مين؟ شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله الجميع. كان كثيرا ما يقول ابن تيميه عن نفسه: ما لي شيء، ما لي ايه؟ شيء، يعني انا ما لا املك ايه؟ شيئا او فضلا او ميزه عن ايه؟ عن الناس. ولا مني شيء، يعني لست صاحب فضل عن ايه؟ عن احد، على احد. ولا في شيء، ليس في من الصفات ما اتميز به عن ايه؟ عن غيري. وان مدحه احد في وجهي قال: والله اني الى الان اجدد اسلامي كل وقت، يعني كل وقت بأتوب وأرجع الله عز وجل وأجدد توبتي وإسلامي لله عز وجل. قال: وما أسلمت بعد إسلاما إيه؟ جيدا، يعني لم يزدد إيماني ازديادا إيه؟ كبيرا، وإنما ما زلت إيه؟ ما زلت ضعيفا وما زلت فقيرا وما زلت أحتاج إلى أن أجدد توبتي في كل لحظة. وكان كثيرا ما يردد هذا البيت: أنا المكدي وابن المكدي، وهكذا كان أبي وجدي. المكدي يعني الفقير، يعني الايه؟ الفقير، أنا الفقير ابن الفقير، يعني إن لي نسبا عريقا في الفقر، مش أنا بس الفقير، ده أبويا وأبو أبويا إيه كانوا كذا، كانوا فقراء. طبعا يقصد الفقر لمين؟ لله عز وجل، أنا المكدي وابن المكدي، مش أنا بس. وكذا كان أبي فقيرا وجدي أيضا إيه فقيرا، يعني الأسرة كلها عريقة النسب فين؟ في الفقر إلى الله عز وجل. ويقول ابن القيم: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: العارف لا يرى له على أحد حقا. إنسان الذي يعرف الله عز وجل ويعرف قدر نفسه لا يرى لنفسه على غيره حقا، ولا يشهد له على غيره فضلا، يقول لك كل الناس أحسن منه، يظن أن المسلمين كلهم أفضل منه. قال: ولا يشهد له على غيره فضلا، ولذلك لا يعاتب، لا يعاتب، يعني لا يكثر العتاب، ولا يكثر مطالبة الناس بأن يعرف بأن يعرفوا له حقه. ولا أنت مش عارفني ولا إيه؟ لازم تديني قدري كده. لا، كان لا يفعل ذلك. قال: لا يعاتب ولا يطالب، يعني لا يطالب الناس بأن بأن يبجلوه وأن يعظموه وأن يقوموا له وما إلى ذلك، ولا يضارب. طبعا يا جماعة المضاربة دي عطاء بعوض، عطاء بإيه؟ الديني والديك، اعمل لي خدمة واعمل لك خدمة، ده عطاء بإيه؟ بعوض. إنما المسلم يفعل ولا ينتظر الإيه؟ ولا ينتظر الجزاء، ولا ينتظر الإيه؟ الجزاء. لذلك قال: لا يعاتب ولا يطالب ولا يضارب. كما كان شيخ الإسلام رحمه الله زاهدا في الدنيا مقبلا على الآخرة، يقول زميله ومعاصره الشيخ علم الدين البرازيلي: وجرى على طريقة واحدة من اختيار الفقر والتقلل من الدنيا ورد ما يفتح عليه. طبعا يا جماعة شيخ الإسلام كانت تأتيه أموال كثيرة كما سوف نذكره حالا، يعني كان عنده استعداد يبقى ايه؟ يبقى غني، يشتري كده قصر ولا يشتري حاجة ويبقى من الأثرياء ويعمل تجارات تدر عليه دخلا وما إلى ذلك. وإنما هو الذي اختار طريق الايه؟ طريق الزهد وطريق الايه؟ الفقر. هذا اختياره. طبعا هذا ليس تحريما للغنى، ليس تحريما للايه؟ للغنى. فمثلا عندك بعض السلف كانوا شديد الثراء، شديد الايه؟ الثراء. منهم عالم جهبز عظيم جبل من جبال العلم من أهل مصر، أشهر أغنياء مصر من علماء مين؟ الليث بن سعد، قرين مالك، كان ينفق على مالك وعلى غيره، على ابن لهيعة وغيره من العلماء في عصره، كان يرسل إليهم بالأموال، وكان ذا ضياع كثيرة وأموال كثيرة جدا، ومع ذلك كان يحول عليه الحول ولا تجب عليه الزكاة. ليه؟ ينفق كل ده حتى ما يبقاش عنده قدر القدر الذي تجب فيه الزكاة والنصاب، لا يأتي الحول وعنده من المال ما يصلح نصابا لإخراج لإخراج الزكاة. يبقى الغنى كان في اليد مش فين، وليس في القلب، وليس في القلب. فنقول في زهده وتواضعه رحمه الله: وروي أن الملك الناصر قال له ذات مرة، هو الملك الناصر بن قلاوون، وكان من أمراء المماليك، وكان ابن تيمية معاصرا لدولة المماليك في مصر والشام، قال له الملك: سمعت أن الناس أطاعوك وأنت تفكر في الحصول على الملك. فرد عليه الشيخ قائلا بصوت عال سمعه الناس الحاضرون كلهم: أنا أفعل ذلك؟ كلنا سمعت أن أنت الناس هيبيعوك بقى وتاخد الملك مني يعني. فقال: أنا أفعل ذلك؟ مستنكرا يعني: والله إن ملكك وملك المغول، المغول يعني المغول، يعني إيه المغول، إن ملكك وملك المغول لا يساوي عندي فلسا. ملك بتاعك دوت وملك المغول الدول دي كلها اللي خدوها لا يساوي عندي ايه فلسا. والفلس يا جماعه كان ايه؟ عمله تصنع من الايه؟ من المعدن من غير الذهب ولا الفضه، يعني عمله ايه؟ اي كلام كده، اي ايه؟ اي كلام، لا فضه ولا ايه؟ ولا ذهب، سحتوت يعني مليم، ها؟ اي حاجه من الحاجات دي. المهم قال جوده وكرمه، جوده ايه؟ وكرمه. طبعا اورث شيخ الاسلام زهده في الدنيا الجود والسخاء حتى قيل عنه وهو احد الاجواد الاسخياء الذين يضرب بهم المثل، وكانت تاتيه القناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث، فيهب ذلك باجمعه ويضعه عند اهل الحاجه في موضعه. تاتيه القناطير المقنطره يا جماعه من الذهب والفضه والاموال، ها؟ فيضع هذه الأشياء في مواضيعها عند أصحاب الحاجات من الفقراء والمساكين والأرامل والمحتاجين وما إلى ذلك، ولا يحتفظ لنفسه بفلس من هذا من هذا المال. قال عنه الحافظ ابن فضل الله: كان يتصدق حتى إذا لم يجد شيئا نزع بعض ثيابه فيصل به الفقراء، يعني ينفق كل المال الذي يأتيه حتى إذا لم يبق معه شيء ينزع بعض ايه؟ ثياب، ينزع مثل الحمامه، ها؟ طيلسان، الرداء، ويعطيه الايه؟ السائل او يعطيه الايه؟ المحتاج. وقال احد من عاصره: كان يتفضل من قوته الرغيف والرغيفين. الرغيف والايه؟ والرغيفين، طبعا يا جماعه بقول لك يتفضل الرغيف والرغيفين، يعني ما عندوش غيرهم. ما عندوش ايه؟ مش في فلوس هيجيب مثلا بيع عيش ولا في مثلا طعام اخر، لا، ده كان ربما اكل رغيفا في اليوم ايه؟ فقط، هو ده ياكله، هو ده ايه؟ فطار الغداء الايه؟ والعشاء بتاعه. فكان يتفضل عنده الرغيف والايه؟ والرغيفين. فيؤثر بذلك على ايه؟ على نفسه، رحمه الله رحمة واسعة. انسه بالله وطمأنينة نفسه، قال: ونتيجة للإيمان الصحيح واليقين الثابت والتحرر من قيود الشهوات، كان الإمام ابن تيمية مطمئن النفس منشرح الصدر، قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. وقال ابن القيم إن شيخ الإسلام قال مرة: إن في الدنيا جنة. الدنيا فيها جنة؟ أكيد فيها إيه؟ جنة، بل جنة الدنيا طريق لجنة الإيه؟ الآخرة. جماعة السعادة تكون في القلب، تكون فين؟ في القلب. لو طلعت فوق تطلع ايه؟ معاك، نزلت تحت تنزل معاك، دخلت تخش معاك، طلعت تطلع ايه؟ معاك. فالسعاده داخل ايه؟ داخل القلب. هذا شعور لا يسرق منك، لا يسرق ايه؟ منك، ما ينفعش حد ايه؟ يسرقه منك، لانه بداخلك، لا يشعر به احد، لا يشعر به ايه؟ احد. فهذه هي الجنه التي يعيشها المسلم. قال: ان في الدنيا جنه من لم يدخلها لم يدخل جنة الايه؟ الآخرة. يعني بعض الناس فاكرين ان الناس الملتزمين دول ناس ايه؟ كشرين كده. طبعا لازم يكشر عشان يبقى ملتزم، ما ملتزم كده وخلاص بيضحك. ها؟ ما ينفعش طبعا. لازم ايه؟ يكشر. كشر عشان يعمل شوية. عشان يبقى ايه؟ ملتزم. ماشي؟ لأن في الدنيا ايه؟ جنة. من لم يدخلها لم يدخل جنة الايه؟ الآخرة. لذلك قال يا جماعة ابن تيمية بعدما أدخلوه السجن وقلع وغيرها ودوا مصر وجابوا الشام ودوا مصر ثاني والشام ثاني، ها؟ قال كلمة عجيبة، قال ايه؟ ماذا يصنع أعدائي بي؟ ايه اللي بيعملوا ده؟ بيعملوا ايه؟ ماذا يصنع أعدائي بي؟ إن جنتي وبستاني فين؟ في صدري. هتودوني مصر معايا، ترجعوني الشام برضه ايه؟ معايا، تودوني السجن معايا، تطلعوني برضه ايه؟ معايا. إن جنتي وبستاني في صدري، أنا رحت فهي معي لا تفارقني. لا ايه؟ تفارقني. هتطلعوها ازاي جذبها من جوايا؟ ها؟ قال: وقال الامام ابن القيم: زرته ذات ليله في الرؤيا وذكرت له بعض الاعمال القلبيه فقال: اما انا فطريق الفرح والسرور به، اي بالله عز وجل. وكتب في سجنه رسائل كثيره يبين الحاله الطيبه التي هو فيها، فقال: كتابي اليكم عن نعم عظيمه ومنن كريمة وآلاء جسيمة نشكر الله عليها ونسأله المزيد من فضله. ونعم الله كلما جاءت في نمو وازدياد وأياديه جلت عن التعداد. الأيادي معنى النعمة في هذا الموضع، في هذا الايه الموضع. قال: وقد فتح الله من أبواب الخير والرحمة والهداية والبركة ما لم يكن يخطر على بال ولا يدور في خيال. عندما دخل السجن معه وظن أعداؤه أنه قد أصيب بالكآبة والحزن، فقال لهم: بل قد فتح الله عز وجل عليه من أبواب الخير وباب الرحمة والهداية والبركة ما لم يفتح عليه على، أو ما لم يخطر لي على بال أن يفتح علي فيه. قال: وتعلمون أن بحمد الله، طبعا هذا كله في رسائله التي كان يرسل إليها بها من الايه من السجن. قال: وتعلمون أن بحمد الله في نعم عظيمة ومنن جسيمة وآلاء متكاثرة وأياد متظاهرة لم تكن تخطر لأكثر الخلق ببال ولا تدور لهم في خيال. وهذا جماعة مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهو على خير دائما في نعمه وفي ابتلاءاته. حفظه رحمه الله وقوته العلمية، من أعجب الأشياء في ذلك أنه في محنته الأولى بمصر، طبعا هو جه مصر مرتين، سجن مرتين خلاص، في محنته الأولى بمصر لما أخذ وسجن وحيل بينه وبين كتبه، يعني منع عنه إيه؟ الكتب. وده جماعة كان من أقصى أنواع العقاب، أن يمنع من التصنيف والتأليف والدعوة. قال: صنف عدة كتب صغارا وكبارا، وذكر فيها ما احتاج إليه من الأحاديث والآثار. طبعا يا جماعة منع عنه المراجع، طبعا واحد بيألف يعني عاوز إيه؟ عاوز مكتبة. لما تقول رواه البخاري تقول مثلا في باب كذا برقم إيه؟ كذا، واللفظ البخاري إيه؟ كذا، ولفظ مسلم كذا، وابو داود كذا، والترمذي ايه كذا، وتنظر في العلل اللي كانت موجوده في غير الصحيحين طبعا، ها، وتشوف الدنيا وش ازاي، وتعذر الكلام الى ايه الى قائلين في مواضعهم، في مواضعهم من ايه من كتبهم. هذه هي طريقه التاليف في البحث العلمي. اما هو فكان ايه قد منع عن الكتب، فكان ايه يصنف بعض الرسائل الصغيره والايه والكبيره، وكان ينقل اقوال اهل العلم ويعزو كل قول الى ايه صحيح، وينقل الاحاديث ويعزوها الى ايه مصادرها، لا يخطئ في ذلك، لا يخطئ فين في ذلك. وهذا يدل على يا جماعه قوه حفظه، قوه ايه حفظه. لذلك قالوا: علمك هو ما دخل معك الايه الخلاء، حمام يعني، هو ده العلم اللي يدخل معك الخلاء او الحمام، يعني هو ده الايه العلم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني محفوظ. هو انت لو انت داخل الحمام وتجيب معاك بقى كتب تخش جوه؟ لا ما ينفعش طبعا، صح؟ لكن لو انت دخل معاك وفي صدرك يخش معاك، لانه فين؟ في صدرك، فين؟ في صدرك. وروي ان الغزالي رحمه الله كان سبب في عنايته بالحفظ انه كان راجعا ذات مره من سفر طويل، فخرج عليه اللصوص فسرقوا منه كتبه، فتوسل اليهم أن يتركوا هذه الكتب، فلم إيه؟ فلم يفعل. ها؟ يا جماعة الكتب سيبوها. قال لك: لو كنت عالما حقا لحفظت هذه الإيه؟ هذه الكتب، فتعلم أن يحفظ بعد ذلك هذه الإيه؟ هذه الكتب. يبقى إذا يا جماعة العلم هو ما دخل معك الإيه؟ الحمام، هو ده العلم. إنما اللي في المكتبة؟ في المكتبة. المكتبة فين؟ في المكتبة. واللي في الصدر فين؟ في الصدر. قال: لما أخذ وسجن وحيل بينه وبين كتبه صنف عدة كتب صغارا وكبارا، وذكر فيها ما احتاج إلى ذكره من الأحاديث والآثار وأقوال العلماء وأسماء المحدثين والمؤلفين ومؤلفاتهم، وعزى كل شيء من ذلك إلى ناقليه وقائليه بأسمائهم، وذكر أسماء الكتب التي ذكر فيها وأي موضع هو منها، كل ذلك بديهة من حفظه، لأنه لم يكن عنده حينئذ كتاب يطالعه. وقال: نقبت واختبرت واعتبرت، فلم يوجد فيها بحمد الله خلل ولا تغيير، ومن جملتها كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول. يعني نقب في هذه الرسائل التي كتبها في سجنه، ها، ان يونس قال ابو داود يرجع لابو داود موجود في نفس الموضع، البخاري يرجع للبخاري نفس الايه الموضع، قال مثلا الشافعي يرجع للشافعي في ذلك الموضع الذي عزى فيه بنص بنص. فلما اختبر ما كتبه من حفظه وجد على ايه على حقيقته كانما نقله من الكتاب الايه من الكتاب الاصلي. ومن جمله هذه الكتب التي كتبها بلا مراجع الكتاب الشهير له الصارم المسلول على شاتم الرسول، وهو من ابدع ما كتب ابن تيميه رحمه الله، ومن الكتب العمده في هذا الباب وبه علم غزير وجم غفير من العلوم. قال ابن الزملكاني: كان اذا سئل اي شيخ الاسلام يعني عن فن من العلم ظن الرائي والسامع انه لا يعرف غير ذلك الفن. يعني عندما مثلا يسال في الفقه فاللي بيسمع يفتكر ان هو ايه فقيه بس، اذا سئل في الحديث والعلم يظن السامع انه ايه عالم في الحديث ايه فقط ولا يعلم غير ذلك من شده ايه تبحره في هذا العلم. اذا سئل في اصول الفقه ظن الرائي انه رجل اصولي بحت قح وليس له في غير الايه الاصول من شده تبحره في هذا الايه في هذا الفن وفي هذا العلم. قال: وكان الفقهاء من سائر الطوائف اذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه. يعني مثلا لو واحد شافعي قعد معاه، طبعا يا جماعه الشيخ الاسلام ابن تيميه كان ايه حنبليا وان كان قد وصل الى رتبه الاجتهاد المطلق، الا انه معدود في متاخري الحنابله، وان كان ايه وصل لرتبه الاجتهاد الايه المطلق. فالشافعي قعد معاه يستفيد في مذهبه ها وصحه قول الشافعي في هذه المساله من مين؟ من شيخ الاسلام ابن تيميه. لو قعد مع فرقه ضاله زي الجهميه ولا حاجه يستفيد في مذهبهم ويعزو الى اقوال ائمتهم ويعلم عنهم اكثر مما يعلمون من ايه؟ من مذاهب. اذا جلسوا على المناطق يخبرهم في المنطق اكثر مما يعلمون ايه؟ هم. طبعا يا جماعه هو تعلم شيخ الاسلام يا جماعه تعلم العلوم العقليه وتعلم مذاهب الفرق الضاله ليس ليتبعها ولكن ليرد على ايه؟ على اتباعها، يرد على ايه؟ على اتباعها، فاتقنها اكثر من اهلها. قال: ولا يعرف انه ناظر احدا فانقطع معه ولا تكلم في علم من العلوم سواء اكان من علوم الشرع ام غيرها الا فاق فيه اهله والمنسوبين اليه. لا يعرف ابدا انه ناظر احدا في مساله فانقطع. يعني ايه انقطع؟ يعني ايه فقد حجته. الانقطاع يا جماعه دليل على انك ما عندكش ايه حجه، ما انت بتناظر القسم في مساله انت بتقول حجه وهو يرد عليه ايه عليه، فاذا ما سكت وانقطعت يبقى انت ما عندكش ايه ما عندكش حجه، يبقى كلامك ايه غير صحيح، او انك لا تحسن ان تنتصر لايه لمذهبك وان كان صحيحا. ربما يا جماعه بعض الناس ينهزمون في بعض المناظرات ليس لانهم على باطل ولكن لانهم لا يحسنون الدفاع عن الحق، لا يحسن الدفاع عن ايه، وهذا لا ينبغي لمثله أن يتصدى لمناظرة أهل الباطل أو أهل البدع إلا أن يكون عالما، ليس عالما فقط مجردا وإنما عالما أيضا في فن المناظرة وإقامة الحجة وإقامة الحجة. ربما كنت عالما ولكن ليس لك باع في المناظرة وفي رد الشبهة وفي الرد المفاجئ على الإيه على الشبهة التي تلقى إيه عليك. فكان شيخ الإسلام عالما وكان أيضا عالما بفنون الإيه المناظرات، ولا يعلم مطلقا أنه دخل مناظرة مع أحد فإيه فانقطع. طبعا يا جماعة كان أهل العلم يدخلون المناظرات ليس للانتصار للنفس ولكن لنصرة الإيه الحق. لذلك قال الشافعي: ما دخلت مع أحد في جيال أو في مناظرة إلا وتمنيت أن يكون الحق إيه معه، يعني هو عاوز ينصر الحق، ولو الحق معه هو يبقى كده ايه ممتاز جدا ومية مية، فلن يتسرب الرياء الى نفسي عندما انتصر. انا ممكن انتصر في المناظرة فاللي يحصل يتسرب لقلب الايه الرياء. فلو طلع الحق عنده هو وظهر لي ان هذا هو الحق فهذا افضل لي، ليه؟ هو الرياء لن يتسرب الى قلبي، لان مش انا الايه مش انا اللي انتصرت. قال: وكانت له اليد الطولى في حسن التصنيف وجودة العبارة والترتيب والتقسيم والتبيين. طبعا يا جماعة بعض العلماء ربما يكون عنده العلم الغزير لكن لا يجيد التصنيف والترتيب، فيعمل لنا كتاب يبقى كتاب عسير جدا. لذلك تجد أحيانا بعض أهل العلم يصنف بعض الكتب ويعاد ترتيب هذه الكتب بعد عصور طويلة. ليه؟ لأن الكتاب إيه؟ صعب. كتاب ماله؟ صعب. فيجي عالم تاني يختصر الكتاب أو يعيد ترتيبه على باب الفقهية مثلا، أو يقرب مسائلهم، أو يحشي عليه، أو يشرح مشكلهم. ابن تيمية رحمه الله تقرأ في كتبه فكأنك تقرأ لرجل معاصر، لا تشعر أنك تقرأ لرجل بينك وبين قرون متطاولة. وقال عنه البزار رحمه الله: وأما ما وهبه الله تعالى ومنحه من استنباط المعاني من الألفاظ النبوية والأخبار المروية وإبراز الدلائل منها على المسائل وتبيين مفهوم اللفظ ومنطوقه وإيضاح المخصص للعام والمقيد للمطلق والناسخ للمنسوخ وتبيين ضوابطها ولوازمها وملزماتها وما يترتب عليها وما يحتاج فيها إليها، حتى إذا ذكر آية أو حديثا بين معانيه وما أريد فيه يعجب العالم الفاطن من حسن استنباطه ويدهشه ما سمعه أو وقف عليه منه. كان جماعة مجيدا للعلاقة بين الألفاظ، هذا مطلق، هذا مقيد، هذا عام، هذا خاص، هذا مفسر، هذا مبين، يعلم العلاقات بين الألفاظ ويعلم كيف يضع اللفظ في موضعه ويعلم كيف ينزل الحكم على الواقع ويعلم كيف يقيم الأدلة على الأحكام التي ينزلها على الواقع. طبعا نختم بنقطة أخيرة في عجالة: تسامح وإنصاف شيخ الإسلام. وضع ابن تيمية رحمه الله قاعدة للتسامح في حياته السلوكية والعملية، تلخص هذه القاعدة في قوله: أحللت كل مسلم عن إيذائي أو عن إيذائه لي. أحللت كل مسلم عن إيذائه لي، على جماعة الرغم من أنه تعرض للاضطهاد التعذيبي بل والضرب، ومع ذلك قال أحللت كل مسلم عن إيذائه لي. هذه من أعظم القواعد فين؟ في التسامح. يعني أنا أرجو لخصمي أن يتوب وأن يرجع وأن يدخل الجنة، ولا أكون أنا سببا في دخول النار، بل أحب له الخير، بل أحب له الخير وأن يهديه الله عز وجل. ثم آخر كلام نقول ونختم به من قول شيخ الإسلام، قال: فلا أحب أن ينتصر من أحد بسبب كذبه عليه أو ظلمه وعدوانه، فإني قد أحللت كل مسلم، وأنا أحب الخير لكل المسلمين، وأريد لكل مؤمن من الخير ما أحبه لنفسي، والذين كذبوا وظلموا فهم في حل من جهتي. ونقف عند هذا الحد لنكمل من الغد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.